بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لو شاء الله سبحانه وتعالى لسلط على الأرض سليمان بعد سليمان، وسلط على الأرض عليا عليه السلام، ثم من بعده الأئمة الأطهار، ثم جعل الأرض مستمرة تحت قبضة أوليائه حتى لا يبرز فيها الماكرون ولا المنافقون ولا المراءون، ولا جلس كل ماكر في بيته خائفا على نفسه، لكن المشيئة الإلهية اقتضت أن تكون الأرض دائما إلا ما ندر لفترة زمنية يبث فيها الله سبحانه وتعالى أنوار الهداية، فإذا تمت أنوار الهداية على وجه الأرض فتح المجال مرة ثانية ليحكم على الأرض الطواغيت لكي يختبر الناس بواسطتهم، لأن الدنيا كما تعلمون هي دار اختبار واختيار. فلو سلط الله سبحانه وتعالى أولياءه على وجه الأرض لبقت الضمائر مستورة، ولما ظهرت الضمائر ولما برزت، ولتساوى في الأرض من كان كعمار ومالك والمقداد وهشام بن الحكم وما شاكلهم من الأجلاء الكرام، مع المغيرة بن شعبة ومعاوية بن أبي سفيان وعمر بن العاص وما شاكلهم من المكرة والفجر. فإذا لا يتصور متصور ولا يلقن نفسه ملقن أن الله سبحانه وتعالى ونبيه الأعظم صلى الله عليه وآله والإمام علي عليه السلام أرادوا تحكيم رسالة السماء على الأرض، وسبقهم السابقون إلى ذلك. لو أراد الله سبحانه وتعالى أن يسلط علي عليه السلام بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله لما كان لأي إنسان أن يتكلم وأن يتحرك، لكنه تعالى من بعد تمامية البيان ومن بعد ما أتم الحجة والبرهان على البشرية وعلى المسلمين بالأخص، ترك الأمر لهم لكي يختاروا فاختاروا ما شابههم وما شاكلهم عقلا ودينا. أين المسلمون وأين مواقع المسلمين وأين رتب المسلمين من رتبة علي عليه السلام؟ أين النور المطلق؟ أين الرحمة الإلهية؟ أين الصفات الإلهية؟ أظهر نواياها القرآن المجيد حينما قال بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. هذه الآية الشريفة لو طرحت على كل إنسان نزيه عن العصبية، نزيه عن متابعة السلف محقين كانوا أو مبطلين، لتوجه بكل وضوح أن المنقلبين على الأعقاب ليسوا إنسانا عاش في البادية كما قالوا وزعموا في حق الرجل الصالح وهو مالك بن نويرة، وليس المنقلب على العقب هو مسيلمة الكذاب، ولا المنقلب على العقب سجاح، ولا المنقلب على العقب طليحة أو الأسود العنسي. هؤلاء أظهروا خلافهم وادعوا النبوة في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، فما كان انقلابا بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وآله أظهروا الخلافة. وهذا التاريخ يقول إن رسول الله صلى الله عليه وآله سمى مسيلمة بمسيلمة الكذاب، وأظهر رسول الله صلى الله عليه وآله أكاذيب هؤلاء الجمع الذين ادعوا النبوة، فما كان انقلابا ولا كان نفاقا ولا كان أي أمر، كان ارتدادا عن الإسلام في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله. هذه الآية صريحة تتكلم حول من كانوا في كنف وفي جنب وحول رسول الله صلى الله عليه وآله. فالانقلاب انقلاب الأمة بعد رسولها الأعظم وعليكم السلام، انقلاب الأمة بعد رسولها الأعظم حينما بدأ الخلاف وبدت المنازعات وتخلف الجماعة عن أوامر الرسول صلى الله عليه وآله. ولا أظن أن تاريخا سنيا أو تاريخا شيعيا يتردد في كون الجماعة كانوا في الجيش الذي أمره الرسول الأعظم بالتوجه وبالغزو، لن يتردد متردد في مخالفتهم لأوامر الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله. فإذا نقول بمناسبة قرب شهادة إمام المتقين علي عليه السلام، لا يتصور متصور أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يحكم أولياءه على وجه الأرض وما تمكن من ذلك. أراد الله سبحانه وتعالى بعد أن تم البيان بواسطة الرسول الأعظم أن يفتح المجال لكي يعيش الناس، لكي تعيش الأمم، لكي يعيش المسلمون باختيارهم يختبرون فيما يعملون، لأن الدنيا كما تعلمون دار اختيار واختبار. فلو سلط الله سبحانه وتعالى عليا عليه السلام على وجه الأرض لما اختبرت الأمة ولما كانت الناس تختلف في طبقاتها. لولا شدائد الأمور لما وصل الأبرار إلى منازلهم، لولا شدائد الأمور وكون الأمور بيد الطواغيت إلى ما وصل أمثال حجر بن عدي الكندي إلى ما وصل إليه حينما بعد إلى الشام. من بعد أيام جاء الأمر من قبل معاوية بضرب أعناق سبعة على رأسهم حجر بن عدي الكندي. فلما جاء الأمر بتنفيذ حكم القتل بالنسبة إلى هؤلاء الأبرار، وإذا بحجر بن عدي يقف ويقول لابنه: تقدم يا بني لكي تضرب عنقك أمامي. فسأله السائل وتعجب منه: أنك كيف تقدم ابنك للقتل وتتأخر عنه؟ قال: إني عاشرت رسول الله صلى الله عليه وآله وعاشرت عديا فلا أتردد، مخافتي على هذا الشاب أن يتردد من بعدي أو يقف، فأريد أن يتقدم علي لكي أطمئن أنه لا تردد بعد ذلك. بهذه النفوس، بهذا الإيمان، بهذا اليقين قدموا على الله تعالى. فإذا الله سبحانه وتعالى أراد لأوليائه الاختبار، لولا المحن، لولا المشاكل، لولا شدائد الأمور لما وصل الناس هذا ينال الشهادة، وهذا يعيش السجون، وهذا يعيش الإرهاب من طرف الطواغيت، وهذا يكون مشردا من بلاد إلى بلاد أخرى، وهذا يتعدى على عرضه كمالك بن نويرة، وهذا يتعدى على ماله، وهذا يتهم في كل شيء. فثبت المسلمون، ثبت الأتقياء يدافعون عن دينهم، يدافعون عن عقيدتهم، حتى فتح الله سبحانه وتعالى، لكي يفتح الله سبحانه وتعالى الطريقة أمام الرشاد لمن أراد الرشاد، ولمن أراد الضلالة واتباع الشياطين فتح له الباب أيضا. وإذا بعمر بن العاص على ملأ الأشهاد يجلس مع معاوية خال المؤمنين كاتب الوحي، ويقول له: أساعدك على علي على أن لي مصر طعمة. هكذا كان التعامل، هكذا وقف الذين يدعون ما يدعون. أين كانوا حينما كانت الحروب في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله؟ هذا يفر ويأتي بعد ثلاثة أيام فيقول له رسول الله صلى الله عليه وآله: ذهبت بها عريضة، والأول والثاني يفران ويكاتبان أبا سفيان ويطلبان منه الأمان. فلما تم الأمر وانتهى وإذا بهما يتقدمان كل شيء. هذه عقيدتنا، عليها نعيش ونموت. والله يعلم أن كل إنسان لو نظر إلى التاريخ بلا عصبية، ولو نظر إلى كتاب الله وسيرة رسوله بلا عصبية، لاهتدى في يوم واحد. لكن إنا لله وإنا إليه راجعون. أن المنهجية وجدنا آباءنا، هذه مقدمة نأتي إلى البحث الذي نريد أن ندخل فيه. البحث الأول حول التوحيد، وقلنا نتدرج في التوحيد قدما بعد قدم حتى نصل إن شاء الله إلى الأدلة الحكمية العميقة. فاليوم نبحث عن دليل فطري آخر. كل إنسان إذا نظر حتى إلى الطفل الصغير يجده يعلل الأشياء، وإذا فتح المجال أمام الطفل يزداد في التساهل في كل يوم، إلا أن ينهر فيخاف الطفل فيتوقف. إذا أراد أن يخرج أبوه يقول له لم تخرج ولم تعمل ولم يا أبتي كذا ولم يكون كذا ولم كان كذا. هذه فطرة أودعها الله سبحانه وتعالى في الطفل، فهي أمر غريزي أودع في ضمائرنا. نعيش أطفالا ونحن نتساءل، نعيش شبانا ونحن نتساءل، نعيش كهولا ونحن نتساءل، ونعيش مشيخة وكبار ونحن نتساءل. هذه فطرة أودعها الله سبحانه وتعالى في وجودنا. لماذا تتحرك الأرض؟ لماذا يكون الأمر الفلاني؟ لماذا وقعت الواقعة الفلانية؟ مسألة اللمية، مسألة العلية، أمر طبيعي موضوع في ذات كل إنسان. الطفل بفطرته يقول لأي شيء ولم كان كذا، يتساءل ويسأل من أمه وأبيه ومن كل من تمكن أن يسأل. ولو فتح له المجال لأخذ في كل يوم يأتي بالأسئلة تلو الأسئلة. الإنسان إذا كبر يتساءل أيضا عن كل شيء. الفيلسوف الحكيم العارف يعبر عن هذا بأمر العلية، أنه ما من شيء إلا وله علة وله سبب. لا تتحرك الأرض إلا بسبب وعلة، لا تكون الصلاة واجبة إلا لسبب وعلة. هناك مصلحة علمها الله سبحانه وتعالى فأوجب الصلاة طبقا لتلك المصلحة، أوجب الخمس، أوجب الزكاة، أوجب الحج، أوجب أوجب. ولعلمه سبحانه وتعالى حرم الربا لتلك المفاسد التي يعلمها، حرم الخمر، حرم الزنا، حرم قتل النفس، حرم السرقة، حرم الغيبة، حرم حرم. فإذا الكون كله يدور على الأسباب والعلل. لم يتحرك نجم، ولم يقف أمر، ولم يأتي نبي، ولم يأمر آمر، ولم ينتهي منتهي إلا لمصلحة أو لمفسدة نشأت تلك الأوامر التكوينية أو التشريعية أو النواهي على طبها. فنحن نرى أنه أن أمر العلية، أن أمر السببية جار في كل شيء. حتى الشيوعي، حتى الملحد، كل شيء يعلله بأسبابه وعلله. يقول لماذا ولم كان الأمر الكذائي، لماذا سقطت الطائرة الفلانية، لماذا توقف الأمر الفلاني عن مسيره، لماذا حدثت الحادثة الفلانية. مسألة العلية، مسألة السببية، أنه ما من شيء في عالمنا هذا إلا ويكون ويتحقق طبقا لأسبابه أمر فطري أقر به الشيوعي، أقر به المؤمن، أقر به النصراني، أقر به اليهودي، أقر به كل إنسان بفطرته. لكن مع كل الأسف حينما يصل الأمر إلى مرحلة كل الوجود يأتي الشيوعي فينكر فطرته. في الأمور الجزئية، في كل شيء، في كل أمر، في كل شيء، في كل أمر نرى الفطرة تدعو إلى سببية، إلى علية يقر بها كل إنسان ويعترف بها كل إنسان حتى ولو كان شيوعيا. لكن من بعد الاعتراف ومن بعد الإقرار بأنه ما من شيء يتحقق إلا لسبب وعلة، ولا يمكن أن يتحقق شيء بلا سببية ولا علة، وإذا بالشيوعيين نراهم ينكرون فطرتهم حينما يأتون إلى العالم ككل. حينما يأتون إلى العالم هم يعلمون أن كل شيء في العالم تحقق بسبب فإذا كل ما كان من شأن عالمنا هذا، كل ما كان من شأن عالم الإمكان بتعريف بتعبير الفلاسفة، لا بد وأن يكون بسبب. حينما يأتي الشيوعي إلى كل عالم الإمكان ينكر السببية، ينكر السببية، كما وأنه مع كل الأسف حينما يقال هل يجوز لصاحب دكان أن يترك دكانه ويذهب إلى سفر بدون أن يوصي أولاده أو أصدقائه بدكانه وببيته؟ يقول القائل كلا ثم كلا. لو سأل السائل فقال أيجوز ومن العقل أن يترك حاكم من الحكام أمره بلا ولاية عهد؟ لقال القائل كلا، أمر قام عليه البشرية أنه ما من حاكم ولا من شيخ عشيرة ولا من رجل في بيت ولا 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 ولا. إذا أراد الحاكم ورأى نفسه يريد أن يموت أوصى لشخص من بعده، وكذلك كل إنسان إذا أراد ولو أن يسافر سفرة قصيرة يوصي في بيته ويوصي في دكانه ويوصي في تجارته. هذه مسألة فطرية قبلت بفطرة العقل في كل مكان. حتى قال القائد على أن نصب قائد وجعل إنسان تلتف حوله الأمة ويكون قائدا لمسيرتها، ولو كان الحجاج ابن يوسف الثقفي أولى من بقاء الأمة بلا قيادة يأكل بعضها بعضا. جعل الأمة تعيش الهمجية، جعل الأمة تعيش اللا قانون أخطر من حكومة الحجاج ابن يوسف الثقفي. هذه أمور يقر بها كل إنسان مسلما كان أو كافر، يقر بها كل إنسان بفطرته. لكن مع كل الأسف حينما نأتي مع إخواننا أبناء العامة أبناء السنة وإذا بهم ينكرون فطرتهم في هذا المقام، فينسبون إلى سيد الكائنات أنه ترك الكتاب ببطونه وبأعماقه وترك الأمة وهي الأمة الأخيرة التي رفعت راية الهدى، ترك العرفان، ترك الكتاب، ترك كل شيء، وترك الأمة الإسلامية وذهب بدون أن يوصي إلى أحد وبدون أن يشير إلى أحد. هكذا يصل الأمر في الإنسان حتى ينكر فطرته وذاته. هذا دليلنا الأول على التوحيد. الدليل الثاني على التوحيد قال سبحانه وتعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. من جملة الأدلة على التوحيد كل إنسان إذا شعر في نفسه بالغناء يطغى. من الأمور التي قد تسوق الإنسان إلى الظلمات إذا ظن نفسه ذا مال، قد يكون المال بدلا من أن يكون وسيلة للهداية وسيلة للقرب الإلهي، قد يكون المال كما هو الغالب وسيلة للبعد عن الله سبحانه وتعالى، قد يكون الجاه والمقام والسلطة من الوسائل التي تنسي الإنسان ربه فينسى الحقيقة بكلها. بالأمس كان ضعيفا، بالأمس كان فقيرا، بالأمس كان حقيرا، كان متوجها إلى الله خائفا يغضب مرضاة الله، أصبح حاكما فنسي ما كان عليه، أصبح تاجرا فنسي ما كان عليه، أصبح ذا جاه فنسي ما كان عليه، بل أصبح عالما فنسي ما كان عليه. فكم من إنسان ساقه العلم إلى الكبرياء، فبدلا من أن يكون العلم نورا أصبح ظلمة له، أصبح متلبزا بلباس إبليس وهو لا يعلم. الله سبحانه وتعالى يقول: إذا انقطعت عنهم السبل فكانوا في الفلك بعيدين عن أموالهم، بعيدين عن عشيرتهم، بعيدين عن كراماتهم، بعيدين عن جاههم ومقامهم. إذا انقطعت بهم السبل رجعوا مرة ثانية إلى فطرتهم، فعلموا أنه لا منجي ولا حبل يتمكنون بواسطته أن يتخلصوا مما هم فيه إلا تلك الأمور الغريزية الفطرية، وهي الارتباط بالتوحيد. فإذا كون الإنسان في الفلك ليس دليلا مستقلا، وإنما هو إشارة إلى أن الإنسان إذا انقطع من سبله الدنيوية التي تكون سببا للغشاوة وللحجاب بينه وبين ربه، فإذا انقطعت منه السبل وعلم أن لا ناصر له من مال، لا ناصر له من عشيرة، لا ناصر له من جاه، لا ناصر له من ولد، لم يتمكن أن يمد يده إلى أي شيء من الأشياء، عاد مرة ثانية إلى فطرته. ومن عاد إلى فطرته وجد الله سبحانه وتعالى. فإذا قوله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، ليس كما يظن الشيوعيون، ليس كما يظن المنحرفون على أن من جملة ما يدل وسبب الاعتقاد بالتوحيد هو الخوف. كلا ثم كلا، الأنبياء مثال للثبات، مثال للشجاعة، مثال للقيم. أي نبي وصف بالخوف والجبن؟ وأي معصوم وأي مقرب وأي ولي وصف بالخوف والجبن؟ إن كان هناك انهيار فهو لرؤساء الشيوعيين حينما يقعون بأيدي مخالفيهم ينهارون. أي مؤمن وقع في يد سلطة فانهار واستسلم فضلا عن الأنبياء والأوصياء؟ من راجع تاريخ الأنبياء وجدهم وقفوا أمام الأمم، وقفوا أمام الأمم بأنفسهم. هذا رسول الله صلى الله عليه وآله وهو يعيش ما بين قريش طواغيت جبابرة، يستلذ الكثير منهم بالعدوان والإرهاب، وإذا به يثبت ما بين قريش 13 سنة، ثم ينتقل إلى المدينة ويجعل المدينة المنورة قاعدة يكاتب فيها هرقل وكسرى، يكاتب فيها ملوك العالم. فما بال هؤلاء الجهلة يقولون على أن الخوف هو الذي سبب للذين قالوا بالتوحيد أن يقولوا بوجود صانع؟ أي إنسان مؤمن كان خائفا؟ وهذا علي عليه السلام يقول: إن الخوف، إن الجبن والبخل والحرص صفات شتى يجمعها سوء الظن بالله. فما كتب التاريخ ولا حدث أن رجلا مؤمنا كان جبانا؟ فإذا إن كان الجبن فهو من أوصافهم وليس من أوصاف المؤمنين ولا من أوصاف المتقين. هذا هو الدليل الثاني الفقهي. المسألة الثانية التي نتكلم عنها مسألة التربية الإسلامية. من بعد ما بين علماء التربية على أن أول قدم على الإنسان الذي يجب عليه أن يرفعه هو أن يستيقظ من نوم الغفلة. وتقدمت الكلمات عن اليقظة من بعد مرحلة عد النعم والتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بما تقدم. المرحلة الثانية على الإنسان أن يعلم أن الله سبحانه وتعالى كما وصف نفسه بالرحمة وصف نفسه بالغضب والجبارية، فليس مؤمنا من نظر إلى الله سبحانه وتعالى فقط وفقط من جانب الرحمة والعفو، وليس بمؤمن أيضا من نظر إلى الله سبحانه وتعالى من جانب السخط والغضب والانتقام. من يئس من رحمة الله ليس بمؤمن، كما وأنه من تمادى في غيه اتكالا على الشفاعة واتكالا على العفو ليس بمؤمن. فالمؤمن من عرف الله بنعمائه بجوده بكرمه بعفوه، رحمته وسعت كل شيء. لكن المؤمن أيضا من عرف أن الله سبحانه وتعالى عند الانتقام شديد العقاب، فالله سبحانه وتعالى كما هو الرحيم المطلق الرحمن المطلق صاحب العفو، لكنه أيضا إذا تمادى الإنسان والعياذ بالله في غيه ولم يتراجع إلى سبيل الرشاد. هذا القرآن مملوء، كم من أمة أهلكها الله سبحانه وتعالى من بعد ما بعث إليها النذر ومن بعد ما أقام عليهم الحجج، كم من أمة من بعد ما تمت الحجة وتم الدليل والبرهان في حقها ورآها الله سبحانه وتعالى قد وصلت إلى مرحلة الظلمة التامة التي لا رجعة بعدها، أنزل عليها غضبه وانتقامه. فإذا اليقظة تحتاج إلى توبة، فمن لم يتوب من الذنوب تمادى فيها كما تقدم بالأمس، وكما أشار الله سبحانه وتعالى ومن شر غاسق إذا وقب، يعني عليكم أن تستعيذوا من شر الظلمات إذا دخلت، فإن الخطر كل خطر في دخول الظلمات. من تساهل في دخول الظلمة بقدمها الأول هان عليه الظلمة بقدمه الثاني، ومن هون على نفسه الظلمة بقدمها الثاني رفع القدم الثالث، وإذا أخذ يرفع قدما بعد قدم لعله يصل أمره إلى مرحلة في الظلمة. لو جاءت الأنبياء والأوصياء إلى استخراجه من ظلمته لما أثر به كلام ولا هداية ولا إرشاد. فإذا على الإنسان أن يعالج نفسه بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى، واعلم أن من تاب بقدم كان الله توابا رحيما. لو توجهت إلى الله بقدم لاستقبلك الله سبحانه وتعالى استقبالا لا يحد ولا يحصى. فإذا أنت تتوب والله هو التواب الرحيم، أنت تتراجع من خطأ الله سبحانه وتعالى يفتح لك المجال لكي تتراجع من خطأ آخر. إذا رأى فيك أنوار الهداية أخذ يساعدك ويفتح لك المجال لكي تتقرب قدما بعد قدم حتى تخلص وينتهي كل ما أنت فيه من الأخطاء، حتى يصل الأمر إلى أن يرجع الإنسان من مرتبة والعياذ بالله من الظلمات إلى مرتبة عظيمة. ونحن مع ما فينا من الذنوب ومع ما فينا من الأخطاء نقول لله سبحانه وتعالى: إلهي أنت الذي أستخرجته وأنقذته امرأة فرعون من بيت فرعون، فأنت القادر على أن تستنقذ هذه الأمة مما هي فيه. أنت الذي استنقذت السحرة بنيت حياتهم على السحر وعلى تأييد الطواغيت كفرعون، فأخذت بهم إلى الهداية وإلى النور، فأنت القادر المطلق أن تستنقذنا من ذنوبنا ومما نحن فيه، فلا نيأس من رحمة الله وإن كنا على ما نحن فيه. لا نبرئ أنفسنا، إنا خاطئون، إنا مذنبون، إنا لكننا لا نيأس من روح الله ولا نطمئن أيضا. فكم من إنسان كان من حواري رسول الله صلى الله عليه وآله، هذا الزبير وكان من حواري رسول الله صلى الله عليه وآله. يقول علي عليه السلام حينما وجده قتيلا، قال: يا له من سيف كم كشف الكروب عن وجه رسول الله. هذه منزلة عظيمة، ما كشف الكرب عن وجهي ولا عن وجهك، كشف الكرب عن وجه رسول الله صلى الله عليه وآله. يا له من سيف طالما كشف الكروب عن وجه رسول الله. لكن الآن وميتة السوء، فإذا مهما نكون من المؤمنين، مهما نكون من المؤمنين من الأتقياء، علينا أن لا نصاب بالحجب والغرور، وعلينا أن نلتفت أن هناك أقداما ارتفعت للهداية ثم ضلت الطريقة وأضلت غيرها، وهناك أقدام سارت المتاهات فترة طويلة من الزمن ثم الله سبحانه وتعالى أنقذها مما هي فيه من الظلمات، فأنقذ سحرة، وأنقذ امرأة فرعون، وأنقذ الكثيرة، وأنقذ الحر ابن الرياحي، وأنقذ الكثيرة من الناس الذين كانوا في أحضان الطواغيت. وإذا نظرنا من جانب آخر نرى كم من إنسان مؤمن وقف بإيمان وبإخلاص كالزبير بن العوام وأضرابه والكثير من الذين وقفوا، وإذا بهم زلت أقدامهم عن الطريق. فإذا علينا من أجل اليقظة أن نرفع القدم الأول وهو قدم التوبة. فإذا الإنسان تاب إلى ربه وتراجع إلى ربه أخذ الله به إلى سبل الهداية. المسألة الثالثة التي نتكلم عنها قاعدة من القواعد الفقهية، وهي قاعدة الإتلاف المعبر عنها بقاعدة من أتلف، قاعدة فقهية، وهي أن كل إنسان إذا أتلف مالا لشخص كان له ضامن، فمن أتلف مال شخص كان له ضامن، إلا أن يكون المال مال أمانة كما تقدم بالأمس، أمانة شرعية كالأب وكالحاكم الشرعي، أو أمانة مالكية كمن ائتمن شخصا مالا. فإذا يقول الأعلام: من أتلف مال الغير بدون إذن ذلك الشخص سواء كان عن خطأ أو عن عمد كان ضامنا لذلك المال. فإذا يجب أن يعرف الإنسان أن من أتلف مال الغير يكون ضامنا لأموال الناس، سواء كان أتلف المال متعمدا كمن اغتصب أموال الناس وأتلفها، أو أتلف مال الغير خطأ ولو كان مارا في الشارع فضربت عباءته شيئا فكسرته، يجب عليه أن يدفع غرامة ذلك الشيء لصاحب المال، إلا أن يكون المتلف كما تقدم أيضا محسنا كما تقدم. من دخل بيتا يريد إطفاء حريق فكسر شيئا كان من المحسنين، والمحسن لا يكون عنها هي سيرة علي عليه السلام، واحنا في ليالي نعيشها مع علي وفي رحاب علي عليه السلام. ورد في التاريخ: بايع الناس بيعة عامة قيل 3 نفر وقيل 7 وقيل 8 من قريش، منهم مروان ابن الحكم. كلكم تعرفون مروان وتعرفون آباء مروان، طريد ابن طريد حكم عليه رسول الله وهو صاحب العفو وصاحب الرحمة الذي عفى عن أبي سفيان حتى قال كلمته الخالدة: من دخل بيت أبي سفيان كان آمنا. الرسول الأعظم بهذا العفو العظيم ما عفى عن مروان ولا عن آباء مروان، فتوفي رسول الله وهؤلاء طاردهم الرسول وحكم بقتلهم في كل مكان. وإذا بالخليفة الثاني مع كل الأسف يجعل وزراء الإسلام، يجعل المستشارين في أمور الإسلام والمسلمين الطريد لرسول الله وابن الطريد. مروان بن الحكم وسعيد بن العاص والوليد بن عقبة، هؤلاء هم الذين خالفوا عليا ولم يبايعوه، وتاريخهم الأسود لم يخفى على أحد، من سواء كان من أبناء الشيعة أو من أبناء العامة والسنة. فكان الوليد لسان القوم، فقال مخاطبا لعلي عليه السلام: يا هذا، ويقصد أمير المؤمنين عليه السلام، أرجو التوجه في شيء. كل قانون إذا لم يكن في محله المناسب له يورث المشاغبات. أمة اعتادت في زمن الخلفاء أن الجواب يكون بالسيف، فمن بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله حتى جاء دور إمام المتقين علي عليه السلام اعتادت الأمة أن لا كرامة له، وأن المتكلم جوابه بفم المذبح. فهذه التربية نشأ عليها المسلمون بعد رسول الله صلى الله عليه وآله: من يبايع يبايع، ومن لم يبايع اقتل، من يأتي يأتي، ومن لم يأتي يتبع. إذا تكلم متكلم القوم تكلم، وإذا خاطبه شخص أو خالفه يقتل ويهدر دمه. هكذا ربي المسلمون بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وآله. فكيف بهذه الأمة لو جاءها متكلم فقال: من شاء منكم أن يبايع فليبايع، ومن شاء منكم أن لا يبايع تجري إليه عطاياه ولا يقطع راتبه، ومن أراد البقاء معي كان مكرما مجللا، ومن كان اللحوق بالمخالفين أوصله إلى حدود المخالفين كمعاوية. أمة اعتادت على الاستبداد فرأت حرية، أخذت لا تتحمل، أخذت تطغى، أخذت إذا صعد أمير المؤمنين عليه السلام هذا يسأله: كم شعر في لحيتك، أو كم شعر في لحيتك. لو كان المتكلم الحجاج بن يوسف الثقفي لجلس تحت المنبر حقيرا ذليلا، لأنه يعلم أنه هو يقتل وطائفته تقتل ونساؤه تسبى. لكن لما وجدوا الحرية، لما وجدوا معنى الإسلام الحقيقي، وهم بينهم وبين الإسلام ما بين السماء والأرض، أين المسلمون من الإسلام؟ فأخذوا يلعبون، أخذوا يتجاسرون. طلبي لا يفهم الأدب، لا يفهم الثقافة، لا يفهم شيء تريد أن تخاطبه بلسان عظيم. الأمة بعد تعيش البدايات، الأمة تعيش الانحطاط، الأمة تعيش البعد عن كل القيم الإسلامية. وإذا بعلي عليه السلام يريد أن يخاطبها بروح النبل وروح العظمة وروح الحرية، أخذ الناس يتجاسرون عليه. كل قانون إذا لم يكن في محله، إذا لم يكن في زمانه، الناس يتخبطون ويتجاسرون ويخرجون عن الموازين. اعلموا لو أن هذه القوانين التي في العالم المعبر عنها بالقوانين الجديدة مع ما فيها من الأخطاء ومع ما فيها من الأمور، لو جئنا بها من الغرب وطبقناها في بعض المناطق التي لا تعرف الثقافة لأكل بعضهم بعضا، لأنه اعتاد إذا لم يغف يتعدى على كل شيء، لا ينكر ما دام يرى السيف على رقبته، لا يأكل الأموال ما دام يرى السيف على رقبته، لا يقتل أخاه ما دام يرى السيف على رقبته، لا يتجاسر على النظام، لا يقف عند كل شيء إذا عرف أنه لو تكلم ضربت عنقه، تراه يسير كأنه إنسان، بمجرد أن يعلم أنه لو تكلم لم يقتل. تضطرب الأمور تماما ولا يمكن أن يطبق القانون أبدا. فمن الأمور التي دعت الناس ودعت الكثير من المسلمين أن يتجاسر وأن يتعدى وأن يرتكب ما يرتكب، حينما وجد ديمقراطية مثالية، حرية مثالية لا يمكن أن توصف أبدا. جاء علي عليه السلام بمثالية، لو مر بنا التاريخ البشري إلى 1000 سنة لا يصل إليها. يتكلم عليه الناس فيعفو، يتجاسر عليه الناس فيصفح، يخاطبه أني لا أبايعك فيقول أنا كفيله. فأخذت الناس من بعد ما كانت تعيش وعرفت روح الاستبداد الذي نشأوا عليه، فوجدوا قانونا لا يتطابق معه، فلما وجدوا قانونا لا يتطابق معهم كانت هذه من الأمور التي سببت ضعف حكومة علي عليه السلام. هناك أسباب عديدة نتطرق إليها. علي عليه السلام يريد تحكيم الموازين، يريد تحكيم القانون، يريد تحكيم المثالية التي جاء بها الرسول الأعظم: إنك لعلى خلق عظيم. الخلق العظيم أين هو؟ وأين المسلمون الذين لا يعرفون واعتادوا أن يعيشوا تحت ظلال السيوف؟ لكن لم يتأثر بما جرى، لأنه جاء لكي يطبق القانون وإن شاغبت الأمة، لكي يجعل نبراسا ومثالا تقتدي به الأمم، إلى أن يظهر صاحب الأمر عجل الله تعالى فرج. فقال له الوليد يخاطب عليا عليه السلام: يا هذا، انظر إلى التعبير، حينما يأمن الجاهل، حينما يأمن الإنسان الذي لم يحمل القيم الإنسانية: يا هذا، إنك قد وترتنا جميعا. شو الإشارة؟ إنك قد وترتنا جميعا، يعني ما عندنا فرد إنسان موجود من قريش إلا وهو يطالبك بدم. من هي هذه الدماء النزيهة التي سفكها علي عليه السلام؟ أي دماء هذه أيها الوليد التي تطالب بها أنت وأضرابك من بني أمية علي عليه السلام؟ قال: إنك وترتنا جميعا، إما أنا فقتلت أبي يوم بدر، إن كان هناك اعتراض فهو على الله ورسوله، إن كان هناك اعتراض فهو على أبيك المشرك الذي طالما خالف ونازع وقاوم وحارب الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم. يقف بين المسلمين ويخاطب عليا بهذا الخطاب كأنه يطالب عليا عليه السلام بأمر ارتكبه لنفسه. أين المسلمون من مثل هذه الكلمات التافهة؟ والله لو أنه كان يعلم أن هناك رجالات إسلامية حقيقية لجلس في بيته خائفا، لكنه يعلم أنه أعوان يطالب عليا بواقعة بدر التي كانت بأمر الله ورسوله. إنك وثرتنا جميعا فقتلت أبي صبرا يوم بدر، وأما سعيد بن العاص فقتلت أباه أيضا في يوم بدر. شو التعبير؟ وكان أبوه عن أبو من؟ أبو سعيد بن العاص. وكان أبوه من نور قريش، مخالف لرسول الله يقتل بأمر رسول الله، كان من نور قريش. حد أي حد من الحضيض تصل يقف ويتبجح بأبيه المشرك ويخاطب عليا وينتقد عليا: إنا لا نبايعك فقد قتلت آباءنا في فتح. أين كان المسلمون؟ أين كانت القيم التي جعلت وفتحت الباب لأمثال هؤلاء أن يتكلم مثل هذه الكلمات؟ وأما مروان فشتمت أباه خط في رسول الله الشاعر العلي عليه. أما مروان فقد شتمت أباه خطابك رجل، بما يطالب علي؟ يطالب عليا لأنه شتم. أولا فليعلم الجميع علي أعلى وأرفع من أن يشتم أحد، وهو القائل لا تكونوا سبابين. يقينا قال كما قال رسول الله أنه طريد، أنه ملعون، أنه متبع، أنه مدرد. هذه كلمات رسول الله وليست بكلمات علي عليه السلام. فإذا هم موتورون من رسول الله صلى الله عليه وآله، أحقاد ما تمكن متمكنهم أن يذكرها باسم الرسول والرسالة، لكنهم فتحت لهم الأبواب لكي يتكلموا بها متتبرسين تحت ألوية أخرى فنسبوها إلى علي عليه السلام. وأما مروان فقد شتمت أباه. أيوة. يا أبا الإشكال الثاني الذي مروان سمعت المعظم لم يبايع من أجله ما هو؟ قال: وعفت على عثمان حين ضمه إليه وجعله مستشارا. وأشكلت أنت على عثمان لماذا جعل مروان مستشارا له وضمه إليه؟ كأنه يشكل على علي بالنسبة إلى أبي ذر، بالنسبة إلى عمار، بالنسبة إلى أمثال هؤلاء البررة. يشكل على علي أنه تكلم على مروان الطريد بن الطريد. طريد من؟ طريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وآله ما عفى عن هؤلاء. فإذا نحن نشترط شروطا معك يا علي لكي نبايعك. ما هي شروطكم؟ فنبايع على أن تضع عنا ما أصبنا. شوف المسألة الدنيوية. فنبايع على أن تضع عنا ما أصبنا. احنا نبايع لكن إلى شرط المبايعة، إلى شرط كل السرقات ونهب أموال بيت المسلمين والباب الذي فتحه لنا الفاتحون وسلبنا المسلمين في كل أقطار العالم. نريد أن لا تحاسب عليها أحدا منا. فنبايعك على أن تضع عنا ما أصبنا. لنا ما في أيدينا، كل شيء الذي خلينا. إذا جاء لك واحد وقال لك مروان في زمان عثمان تحت ظلال السيوف وتحت النظام وتحت السلطة، غصب مني مالا وتصرف مني بيتا ونهب مني شيئا وأخذ مني أمرا لا تأخذ من عنده. فكر حلو لطيف، منطق إسلامي جميل، وتعفو لنا عما في أيدينا وحده. وتقتل قتلة صاحبنا، بعد قتلة عثمان هم تقتلهم. وأما الجواب لعلي عليه السلام حسب ظهر الوقت انتهى، لعلي عليه السلام يبقى لغد. وصلى الله